بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. النوع الثاني وهو في ثلاثة أقسام. النوع الثاني يتحدث عن تلك المكاسب المحرمة، أو قل الأمور التي يحرم الاكتساب بها والاتجار بها، لأن المنفعة المقصودة منها محرمة لوجود المنفعة المقصودة منها، على حد تعبير المصنف لتحريم ما يقصد منها. يقسم هذا النوع من المكاسب المحرمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون المنفعة المحرمة هي المنفعة الوحيدة في هذه الأمور، في هذه المكاسب، بحيث لا توجد منفعة أخرى محللة لهذه الأمور. عادة عندما يطلب هذا الشيء وعندما يقتنى هذا الشيء ويبذل المال بأجزائه، فإنه يفعل ذلك لأجل ما فيه من المنفعة المحرمة، ولا توجد فيه منفعة محللة. مثال هذا القسم الأول عدة أمور راح يأخذها المصنف بالتبع بالتوالي. الأمر الأول منها هياكل العبادة المخترعة والمبتدعة التي ابتدعها الشيطان وعلمها للإنسان، مثل الصنم. فإن الصنم بهذا الشكل وبهذه الهيئة الخاصة ليس له منفعة محللة أبدا، هو يطلب لأجل العبادة المحرمة، منفعته المقصودة التي يدفع بإزائها المال هو العبادة المحرمة، أن يتقرب به، أن يعبد كالصنم كالصليب وما شابه ذلك. هذه الأمور هياكل العبادة المبتدعة يحرم الاكتساب بها والاتجار بها. يقول المصنف لا يوجد خلاف، لا يظهر لي خلاف في هذه المسألة، بل ادعي الإجماع على الحرمة. إذن لا يوجد لدينا كلام. غاية الأمر الأدلة ما هي؟ يذكر المصنف ثلاثة أدلة. الدليل الأول مقاطع من رواية تحف العقول، راح نقراها إن شاء الله، فإنها شاملة لموردنا بالإطلاق أو بالنص، أو هي نص في موردنا. ثانيا الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الإنسان إذا دفع مالا في مقابل، لابد أن يدفعه في مقابل مال. أنت إذا تعطيني نقود، هذه النقود التي تشكل ثمن، لابد أن أعطيك في مقابلها شيء هو مال، لابد أن أعطيك مثمن في مقابلها. آخذ من عندك النقود ولا أعطيك مثمن، هذا أكل للمال بالباطل. أقول ذكرتها سابقا، هذا بناء على أحد الوجوه في تفسير الآية، على الأقل وجه في تفسير الآية، واحد من الوجهين هذا، حتى لا يبقى مسلم عندكم بعدين. مهم، هذا أحد الوجوه في تفسير الآية، وهو الوجه الذي يقبله المصنف رحمه الله. آخذ منك ثمن، لابد أن أعطيك مثمن، وإذا لم أعطك مثمن، لم أعطك المال، فإنه سيكون من أكل المال بالباطل، راح آخذ هذه النقود بالباطل، آكلها بالباطل. وهذا ينطبق على هياكل العبادة، ينطبق على الصنم، لأن الصنم له منفعة مقصودة، وهذه المنفعة محرمة، حرمها الشارع. عندما نقول حرمها الشارع يعني سلب ماليتها، لا مالية لها، لها مالية عرفية عقلائية، لكن الشارع سلب ماليتها، حرم المنفعة. إذا لا يوجد لها من المنفعة المقصودة، إذا نبحث هل يوجد لها منفعة أخرى غير هذه المنفعة وهي العبادة، لم نجد. إذا لا منفعة لها، الشيء الذي ليس له منفعة ليس بمال. حينئذ أنا راح آخذ من عندك ثمن، عليكم السلام ورحمة الله، راح أعطيك هذا الصنم الذي لا مالية له، هذا الثمن راح يكون أكل للمال بالباطل، فيدخل هذا المورد في الآية الكريمة منهي عن أخذ الثمن لأنه أكل للمال بالباطل، فالبيع حرام الباطل. الدليل الثاني خلاص. الدليل الثالث النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا النبوي المشهور يقول هناك ملازمة بين حرمة الشيء وبين حرمة الثمن. إذا وجدنا شيئا حرمه الله وصب الله الحرمة عليه فإن ثمن ذاك الشيء يكون حرام، يعني بيعه وشراؤه محرم، الثمن الذي يؤخذ في مقابله حرام يعني بيعه حرام. هناك ملاك في حرمة البيع وحرمة الثمن، والملاك هو حرمة الشيء. إذا كان الشيء حراما كان بيعه وثمنه حرام. حينئذ متى يمكن أن نقول أن هذا الشيء حرام؟ هذه حرمة بقول مطلق من قيدها. متى يمكن أن تصب الحرمة على الشيء بنحو مطلق من دون قيد؟ متى؟ الجواب إذا كان كل منافعه حرام. هذا واحد، ليس له من منفعة إلا وهي محرمة. إذا كانت كل المنافع محرمة إذن يمكن أن نقول أن الحرمة تصب على هذه العين لأن كل منافعها حرام، فهي عين محرمة، فهو شيء محرم. الثاني أن المنافع الغالبة محرمة، يعني له منافع محللة لكن نادرة. هذه المنافع النادرة لا تمنع عن جعل الشيء محرم، عن صب الحرمة على الشيء نفسه، لأن المدار هو المنافع الغالبة المقصودة، والمنافع الغالبة المقصودة التي هي المدار التي هي الأساس في دفع المال بإزاء ذلك الشيء، هذه المنافع محرمة. وجود منافع نادرة محللة في الشيء لا يمنع عن أن نقول أن هذا الشيء محرم، لأن الأساس هو المنافع الغالبة المقصودة، وبما أن المنافع الغالبة المقصودة محرمة إذن يكون هذا الشيء محرم بتبع ذلك. يمكن أن نصب الحرمة على الشيء، يمكن أن نقول أن المولى حرم هذا الشيء وصب الحرمة عليه بقول مطلق يعني من دون قيد وشرط، قال هذا حرام. هذا بالنسبة لأصل الحديث الضابطة هذه، وإن من يلقى شيء محرم بقول مطلق يعني أن كل منافعه محرمة أو أن الغالب من منافعه محرمة، في تلك الحالة نقول هذا شيء يحرم بيعه. هذا ينطبق على الأصنام والصلبان وهياكل العبادة أو لا؟ الجواب نعم، ينطبق على الأصنام، فإنه يمكن أن نقول أن الصليب محرم عند الشارع، أن الصليب محرم في شريعتنا، باعتبار قلنا أننا نتحدث عن هيكل عبادي، عن خشب مصنوع بهذه الهيئة بهذا الشكل، هذا الجسم المتخذ بهذا الشكل وبهذه الهيئة لا توجد له أي منفعة محللة، المنفعة الوحيدة المقصودة له هي العبادة وهي محرمة. حينئذ إذا كانت هناك منفعة وحيدة في الصنم وهي العبادة وهي محرمة، إذن الله حرم الصنم بقول مطلق فثمنه وبيعه حرام. وإذا وجدنا عليكم السلام، وإذا وجدنا منفعة نادرة جزئية أيضا لا يضر ذلك في أن نقول أن الصنم محرم، لأن المنفعة الغالبة للصنم هي العبادة وهي محرمة، فإذا الله حرم الصنم بقول مطلق، وبالتالي فينطبق عليه الضابط الذي ذكره الحديث النبوي، وهو أن الله إذا حرم الشيء فالله حرم الشيء، حرم الصنم إذن ثمنه محرم يعني بيعه محرم. هذا تقريب الاستدلال بالنبوي على مقامنا. ثم يقول المصنف نعم لو أن هذه لو أن هذه الهيئة يعني الخشب الذي صنع منه الصنم، يعني خشب صنع على هيئة صنم، هذا الجسم الذي اتخذ من الخشب بهذه الهيئة بهذا الشكل الخاص، كانت له منفعتان مقصودتان. المنفعة الأولى هي العبادة وهي محرمة مبغوضة للشارع، والمنفعة الثانية محللة، فإنه كانت هذه الهيئة أو قل هذا الجسم المركب من المادة من الخشب ومن هذه الهيئة الصنمية يتخذ آلة لعمل محلل، فإذا هناك منفعة، وهذه المنفعة المحللة المقصودة منفعة مقصودة يشترى الشيء لأجلها. فالعقلاء هم بين حالتين، بعضهم يشتري هذا الجسم لأجل كونه صنما يتخذه للعبادة وهي منفعة محرمة، وبعض العقلاء يشتري هذا الجسم اللي هو على هذه الهيئة لأنه يريد أن يستفيد منه في العمل المحلل، فهما منفعتان وهي منفعة محللة، فهما منفعتان مقصودتان، غاية الأمر واحدة من المنفعتين محرمة وواحدة محللة. في هذه الحالة هذا فرض تلقى له مصداق فبها، ما تلقى له مصداق هو فرض في المستقبل خليجين مصداق له، هذا فرض. هذا الصنم يستعمل في منفعتين إحداهما محللة والأخرى محرمة، في هذه الحالة يجوز بيعه شيخنا المصنف الأنصاري الأعظم أو لا يجوز؟ قال نعم يجوز، لكن بشرط قصد المنفعة المحللة. على أي أساس؟ أعتقد أن بعد النكتة نعرفها بالمقام، السر نعرفه، لأن المقتضي موجود. المقتضي ما هو؟ وجود منفعة مقصودة محللة. المانع ماكو دليل يمنعنا عن هذا البيع، لا دليل يمنع عن بيع هذه الآلة التي تتخذ في عمل يستفاد منها في عمل محلل. ما عندنا دليل، ما عندنا دليل. الدليل إنما يشمل الدليل يقول أن بيع الصنم محرم، يعني هذا الشكل الخاص أو قل الجسم المتخذ من خشب ومن هيئة صنمية لأجل العبادة، هذا الدليل هو الذي هذا هو الدليل. أما آلة محللة بعد الدليل مشامل، وعليه بعد عندنا عبارة ذكرها كاشف الغطاء، لازم ندخل في تفسير تلك العبارة. المانع ما عندنا دليل، المانع هو هذا ارتفاع الماء، المانع دليل خاص من رواية أو إجماع يدل على حرمة بيع
هذا المانع، بس
هو هذا المانع ما موجود عندنا في حالتنا.
سيدنا واقتناءها راح يصير
نفس الشيء، اقتناءها إذا كان لمنفعة محرمة فهو البيع هو الاقتناء، أن واحد يأخذها، أن واحد مثلا يروح يشتريها على مود يخليها ببيته، إن كان لمنفعة محللة فهو إن كان لمنفعة محرمة فهو حرام، وإن كان لمنفعة محللة. مثلا في زمان أكو صنم في يوم من الأيام كان يتخذ للعبادة، لكن في يوم من الأيام مثل هذا الصنم يصنع للتزيين، والتزيين عمل 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 محلل في حد ذاته، فيتخذ للأمرين معا. تلاحظون النوع الثاني مما يحرم التكسب به، ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به، تلاحظ يعني لوجود منفعة مقصودة عند العقلاء وعند العرف، لكنها محرمة عند الشارع لتحريم المنفعة المقصودة. المنفعة المقصودة يعني التي يشترى لأجلها ويدفع المال بإزائه لأجلها، هذا النوع الثاني، وهو على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا يقصد من وجوده، ذاك الشيء المحرم الذي لا يقصد من وجود، ذلك الشيء الذي يحرم الاكتساب به، هاي الماء، ولا يقصد من وجوده على نحوه الخاص، يعني على هيئته وشكله الخاص على هذا الشكل، إلا الحرام، وهي أمور خمسة: هياكل العبادة، آلات القمار، آلات اللهو، أواني الذهب والفضة، والدراهم المغشوشة. هاي أمور خمسة لازم نبحثها تباعا. الأمر الأول منها هياكل العبادة، يعني آلات العبادة التي تكون على هيكل خاص وشكل خاص تسمى بهياكل العبادة المبتدعة التي ابتدعها واخترعها الشيطان وعلمها للإنسان، كالصليب والصنم. حين بلا خلاف ظاهر، هنا نحتاج أن نقول هذه الأمور يحرم بيعها والاكتساب بها بلا خلاف ظاهر. المصنف ما جاب هذا، ما جاب هاي العبارة اكتفاء بما تقدم في بداية النوع الثاني، قال ما يحرم لتحريم ما يقصد به في باب الصنم والصليب هياكل العبادة بلا خلاف ظاهر. بلا خلاف ظاهر يعني لم يظهر لي خلاف في المسألة في الحرمة، بل الظاهر الإجماع عليه، الظاهر أن مسألتنا إجماعية لا خلاف فيها. أكو فرق بين عدم الخلاف وبين الإجماع، فإن الإجماع أرقى من عدم الخلاف. عدم الخلاف يعني لم نجد من أفتى بالجواز، بينما الإجماع يعني الكل أفتوا بالحرمة. عدم الخلاف يعني لم أجد من أفتى بالجواز، لعله هسه كلهم أفتوا بالحرمة، ما أقول هذا العقد في الكلام لا أقوله. لم أجد أحد أفتى وخالف وأفتى بالجواز، أفتوا بالحرمة لم أتبع ذلك. مرة لا أدعي شيء أرقى بعد من ذلك، أن الجميع أفتى بالحرمة، أكو تصريح عندهم بالحرمة، هذا إجماع، هذا إجماع لدى الفقهاء. الأدلة ثلاثة ويدل عليه على الحرمة مواضع من رواية، هذا الدليل الأول، مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة، أربعة مواضع. أولا في مثل قوله عليه السلام وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، رواية تحف العقول ذكرت أربعة موارد للمكاسب. المورد الأول المعاملة، المعاوضة، البيع. في هذا المورد الأول المعاملة، المعاوضة، البيع، ذكرت المحلل والمحرم. في المحرم ذكرت أربع ضوابط للمعاملات المحرمة، واحدة من الضوابط الأربعة هذه وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، إذا فات شيء هو من مواد الفساد قد نهي وحرم فإن الاكتساب بها محرم. هذا ينطبق على الصليب أو لا ينطبق على الصنم والصليب أو لا ينطبق؟ نعم، فإنها من مادة الفساد، تعبد، تعبد، فهي مادة فساد. هذا أيضا العبارة الأولى، وقوله يعني ومثل قوله عليه السلام أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، هذا أيضا يصدق، هذه واحدة من الضوابط التي ذكرها عليه السلام في رواية تحف العقول، هذا يصدق على الصليب والصنم. أي نفس العبادة، بل لكن البقرة إذا كانت في هذا البلد تستعمل هم للعبادة هم تستعمل للأكل، ما بيها شيء شراءها وبيعها، أما لو لم تستعمل إلا في العبادة رح يحرم شراءها ويحرم بيعها، بل حسب الموجود في البلد ذاك. فإذا كانت فيها جهة محللة ومحرمة لابد من قصد الجهة المحللة. أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، هذا يصدق على الصليب والصنم لأنهما فيهما جهة من جهات الفساد الأصلية، هي التقرب والعبادة لغير الله تبارك وتعالى، فيكون الاكتساب بها محرم. وقوله ومثل قولها العبارة الثالثة في التحف في الرواية وكل منهي أو وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا ينطبق على الصليب والصنم، فإنهما يتقرب بهما الإنسان إلى الله، إلى غير الله سبحانه وتعالى، فنهي عنه وعن بيعهما وشرائهما. العبارة الرابعة وقوله عليه السلام إنما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها مما يجيء منها الفساد. أكو صناعات، هذه واحدة من الأمور التي تحدث، الأركان الأربعة التي تحدثت عنها رواية تحف العقول، الصناعات، قالت هذه الرواية أن هناك صناعة محللة وصناعة محرمة. يا هي الصناعة المحرمة هذه حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد. يعني لا يوجد في تلك الصناعة جهة من جهات الصلاح إلا أمر نادر، إذا كان فيها صلاح فهو أمر نادر. هكذا صناعة تكون محرمة مما يجيء منها الفساد محضا. نظير المزامير اللي نسميه عندنا بالناي، والبرابط اللي هو المقصود به الكمنجة في زمننا هذا، وكل ملهون به أداة اللهو، والصلبان والأصنام. صرحت الرواية بالصلبان والأصنام إلى أن قال عليه السلام: فحرام تعليمه، هاي الصناعة حرام أن يتعلمها الإنسان ويعلمها، تعليمه وتعلمه والعمل به أن يشتغل بهاي الصناعة، وهو نفسه يشتغل بها بعد، وأخذ الأجرة عليه، يأخذ أجرة على عقد الإجارة، المقصود هيك يأخذ أجرة على عقد الإجارة على هذه الصناعة، على عمل هذه الأمور. وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركة، عبادتها، إمساكها، احتفاظ بها، نقلها من مكان إلى مكان، الواحد عنده مخزن يضمون عند هذه الأمور، كل هذه الأمور، تنظيفها، تعاهدها، هاي كلها تقلبات، فهي كلها محرمة. من جملة هذه الأمور إذن الاكتساب بيعا وشراء، فإنها محرم، فهو محرم أيضا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: هذا كله مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له للمال بالباطل، تطبيقا للآية الكريمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يريد يقول المصنف موضوع الآية ينطبق على هياكل العبادة، على الصنم مثلا، باعتبار أكل المال بالباطل. إشلون؟ باعتبار أنه هذه منفعة المقصودة محرمة، وبالتالي الشارع ألغى المالية العرفية، قال: يا عرف أنتم عدكم هذا مال، أنا ألغي المالية، فإذا لا مالية له، فالثمن الذي يأخذه البائع يكون بلا مقابل، فهو أكل المال بالباطل. ها شيخ،
يعني سيدنا هو المدار ما قصد
يعني
المال هي إما المال.
نعم،
القصد هو المدار القصد.
خلوا هذا الآن راح يجي نتعرض له بالتفصيل في كلام كاشف الغطاء رحمه الله. المهم إحنا هيك نقول: هذا الصنم بمادته وهيئته عندما يباع، بما له من خشب وبهذا الشكل المخصص، هذا المنفعة المقصودة منفعة وحيدة ما إلى بس العبادة، إذن حرام بيعه وشراؤه بهيئته ومادته. هنا المقصود كله إذا اثنينات قاعد نبيعهن ونشتريهن، يعني هم المادة هم الهيئة، المجموع المركب. الدليل الثالث: وإلى قوله، يعني ومضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله النبوي المشهور الذي ذكره في أول المكاسب في المقدمة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا النبوي أعطانا ضابطة، أعطانا ملاكا في حرمة الثمن. الملاك ما هو؟ حرمة الشيء، إذا حرم الشيء هذا هو الملاك. يقول المصنف حتى يقرب لنا الاستدلال بهذه الرواية، تقريب الاستدلال: بناء على أن تحريم هذه الأمور هياكل العبادة، كيف نستدل بهذه الرواية على موردنا هياكل العبادة؟ بناء على أن تحريم هذه الأمور، تحريم هو تحريم يرجع إلى كونه تحريما، هو تحريم لمنافعها الغالبة، المنفعة الغالبة لهياكل العبادة هو العبادة وهي محرمة، فإذا المنفعة الغالبة محرمة، إذا هذه الأمور محرمة. لاحظون ما قاعد أقيد، هذه الأمور حرمها الشارع بقول مطلق لأنه حرم منافعها الغالبة. المصنف يترقى يقول: بل الدائمة الشارع حرم المنافع الدائمة، فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة، بهذه الهيئة الصنمية، بهذا الشكل، لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم. هاي الواو وما بعدها تفسير لما قبلها، شلون لا ينتفع؟ تفسيره يقول ليس له جهة محللة ينتفع بها حتى نقول ينتفع في الأمرين محلل ومحرم. ولو فرض ذلك، إذا فد واحد يقول ليش إحنا عندنا مثلا يستعمل في مدينتنا باستعمال آخر، نقول له هاي منفعة نادرة هذه منفعة نادرة.
وين المنفعة الموجودة بالصريح؟
التزيين مثلا اللي قصدكم شنو؟ محرمة؟ العبادة
وصلنا المنفعة، حتى العبادة مو منفعة.
لا هذه منفعة، يعني يدفع المال بإزائه بإزاء الصنم لأجل شيء،
يعني للعبادة أو التبريك أو لجلب الرزق أو الحق.
الآن في الهند
وهاي كلها ما جاء في المال لا منفع يعني.
لا شوفوا مثلا في الهند حتى يصير نقاشنا واضح، في الهند أو في مكان يعبدون الصنم، تلقى الآن على وجه المعمورة من يعبد الأصنام، هذول خو يشترونها غير قاعد يشترونها هاي الأصنام، زين خلقوا أربابهم بأيديهم ويبيعونها. أنا هذا الشخص من أباوع ليش قاعد يشتري؟ المشتري ليش دا يشتري؟ أكو عنده غاية، أكو عنده هدف، أكو عنده منفعة يطلبها، لأجلها يعطي المال على أساس ما يأخذ، على أساس المثمن. ما هي هذه العبادة؟ فالعبادة منفعة لكنها محرمة. تلاحظون الشارع ألغى ماليته هذا الشيء لأنه حرم هذه المنفعة، قال أصلا هذه المنفعة محرمة وبالتالي المالية منتفية. تلاحظون كيف أكو منفعة شيخنا؟
أنا عفو سيدنا القرآن متعبر يقول لا
إيه ما يخالف محرمة، أحسن، هو هذه منفعة محرمة مقصودة لديهم لكنها محرمة. تلاحظون
نفسها ما بينها نفسها،
لا لها منفعة لكن محرم، مثل الخمر، مثل الخمر له منفعة أن يشرب لكن هاي المنفعة محرمة. الأصنام هي نفس الشيء، تعبد لو ما تعبد، إذا تعبد هاي منفعة. لا إحنا شنو نقول؟ نقول عقلائيا أو عرفا، حتى لا أقول هذا، هاي المدينة اللي بها مليون، لأنه تدري بالهند مدينة صغيرة بها 50 مليون هيك أو 4 ملايين، هاي مدينة قرية قال يقولون قرية فلان 4 ملايين بها، هاي القرية كلها قاعدة 4 ملايين، يعني بقد النجف 4 مرات 4 ملايين قاعد يعبدون هذا الصنم، هاي منفعة لهم بما هم ذولا أهل العرف القائمين عندهم هاي المنفعة. نعم الشارع يقول هاي مو منفعة، سلب النفع منها، حرمها يعني سلب النفع وبالتالي سلب المالية. ولو فرض ذلك أن لها منفعة محللة كانت تلك المنفعة كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين، ذلك الانتفاع النادر لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق، نقدر نقول الله حرم الصنم الذي هو المناط في تحريم الثمن، هذا الذي راجع لتحريم العين بقول مطلق، المناط في تحريم البيع والثمن هو تحريم العين بقول مطلق، والمنفعة النادرة لا تمنع عن وصف الشيء بأن عن وصف الصنم بالحرمة المطلقة. زين نعم بعد صار إذا نادرة لو غالبة، إذا نادرة تدخل هنا
معلق بملابس
إذا نادرة هم تدخل هنا.
إذا كانت وحدة أو ذات
لا النادرة تدرون شنو مثلا بالنجف فد 5-6 يستعملونه والباقين يستعملوا العبادة صارت نادرة. كلها إذا الغالبة هي العبادة صارت ليش النادرة، أما إذا تفترضونها منادرة راح تجينا الآن هنا راح تصير. نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة بين الصنمية بين الصليب وآلة أخرى لعمل محلل، زينة تعلاقة مع الملابس مدري إيش يستعملوا شباك لعمل محلل بحيث لا تعد تلك المنفعة المحللة، الجهة المحللة لا تعد منفعة نادرة، لا هم منفعة مقصودة، فصعدي منفعتين مقصودتين، وحدة محللة وحدة محرمة. ما هو رأيك شيخي؟ قال فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. وعبالكم وحدي أنا أفتي لي صاحب لي من يساندني وهو صاحب المسالك، حتى لا أحد يقول خاف نستاحش من الجواز، هنا أنا صاحب المسادك أضمه إلى صوتي. كاشف الغطاء.
لا إجماع في المقام.
ها؟
لا إجماع.
لا إجماع على شنو؟
إجماع
إجماع في الحرمة إذا كانت اتضح، يعني الإجماع فيما إذا كانت المنفعة منفعة وحيدة، منفعة وحيدة أو منفعة غالبة. تلاحظون أكو إجماع على الحرمة، أما مع وجود المنفعة المحللة المقصودة بعد هذا خارج عن معقد الإجماع وخارج عن الروايات والأدلة التي تقدم. يبقى عندنا هناك كلمة لصاحبي للشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، الكلمة قال فيها، هو يتحدث في شرح القواعد، قواعد العلامة، العلامة لمن تحدث عن مثل نوعنا الثاني، قال هذه الأمور يحرم بيعها وشراؤها، وذكر لها أمثلة، قال هياكل العبادة، آلات القمار وما شابه. هياكل العبادة قال كاشف الغطاء مثالها الصليب والصلاة، بعدين قال يحرم بيعها، يحرم بيعها، يحرم بيعها، يحرم بيعها سواء قصدت الجهة المحللة أم قصدت الجهة المحرمة. هاي العبارة الأولى التي ذكرها كاشف الغطاء. وقال في عبارته الثانية في نفس المورد، وسواء قصد البائع والمشتري المادة أم قصد الهيئة. أما بالنسبة لعبارته الأولى، شو تقول هاي عبارته الأولى؟ تختلف ويا اللي حكينا له لا؟ تختلف؟ تختلف ويا اللي قلنا؟ أول هذه مشكلة. إحنا قوة جبنا لنا واحد وهو الشهيد الثاني، طلع لنا فد واحد مثل كاشف الغطاء، محقق مدقق علم من أهل التحقيق والتدقيق، فقيه، يا يمكن أن نغض الطرف عن فتواه طلع لنا بهيك مقولة. إيش قال كاشف الغطاء رحمه الله؟ قال هاي الأمور صليب صنم يحرم بيعها، يحرم بيعها، يحرم بيعها، هم ما خلاها تشتري. قال للأخبار، للأخبار والإجماع يحرم بيعها سواء قصدت الجهة المحللة في الصنم أو قصدت الجهة المحرمة. هسه الجهة المحللة هاي بعد عبارته مطلقة، عبارته مطلقة، هم تشمل الجهة المحللة الغالبة أو الجهة المحللة المقصودة أو كانت الجهة المحللة نادرة. هاي تختلف مع معقولتنا. كاشف الغطاء هم يقول الأخبار تشمل قصد الجهة المحللة، الأخبار تشملها والإجماع ومعقد الإجماع يشملها، فهذا يختلف مع ما ذكرناه. شلون نحله؟ يقول المصنف أنا أجاوب بأحد جوابين. أول الجواب الأول، أن مقصود كاشف الغطاء من هاي العبارة هو أنه في الصنم، الصنم عندما يباع ويشترى، مرة يباع ويشترى للمادة والهيئة، هم الخشب الموجود به هم الهيئة المتشكلة، اثنينات المجموع المركب، ومرة يباع ويشترى لأجل المادة، الجهة المحللة نفترض أنه في الهيئة والمادة مجتمعتين الصنم كله لا توجد فيه جهة محللة، الجهة المحللة الوحيدة الموجودة في هذا الصنم هي في مادته، فإذا الجهة المحللة لا ترجع للهيئة، الجهة المحللة ترجع للمادة، وعليه في الهيئة أو قل في الصنم بمجموعه المركب من المادة والهيئة لا توجد فيه جهة محللة، فالمقصود الجهة المحللة، المقصود الجهة المحللة في المادة. حينئذ إذا قصدت الجهة المحللة في المادة يحلل ذلك البيع، يجيز ذلك البيع، يقول لا، المصنف يقول أنا هم أفتي بالحرمة، يقول أنا الآن أفتي بالحكم. إذا وقع البيع على الصنم بمجموعه، بمجموع مادته وهيئته، بقصد الجهة المحللة في المادة إذا يصيب من الخشب، لكن البيع وقع على الصنم كله، هذا بيع محرم. هذا الاحتمال الأول في تفسير عبارته الأولى. الاحتمال الثاني أن يكون مقصود كاشف الغطاء الجهة المحللة في الهيئة، على أن تكون هذه الجهة مقصودة عند العرف والعقلاء، عفوا أن تكون هذه الجهة نادرة غير مقصودة عند العرف والعقلاء. فإذا كانت أكو منفعة في صنب بمجموعه، وهاي المنفعة محللة لكنها نادرة غير مقصودة في مدينتنا، مو في مدينة، في مدينة أخرى الصنم يتخذ للعبادة، أكو ناس يخلون تعلاقة مال الملابس، أكو ناس يخلون للزينة، لكن هاي جهة نادرة، هذه منفعة نادرة، هنا هذا لا يجيز لنا أن نشتريه أبدا، لا يجيز لنا
أن نشتريه.
إحنا هم هذا ماكو خلاف. فإذا العبارة الأولى ما عندنا وياها خلاف. العبارة الثانية، وسواء قصد المادة أم قصد الهيئة، شنو مقصود رحمه الله من هذه العبارة؟ قصد الهيئة ما عندنا خلاف معه رحمه الله فيما ذكره، إذا قصد البائع والمشتري الهيئة فإذا يحرم البيع، ما عندنا مشكلة. الهيئة طبعا تقصدها يتبعها قصد المادة، هم يعني اثنيناتهم ينباع مجموع المركب، هذا واضح، الأخبار والإجماع تدل على الحرم. ولكن في القسم الأول شنو مقصود من قصد الهيئة؟ هذا له احتمالان. الاحتمال الأول أن صاحبنا أوقع العقد وأوقع البيع على المجموع المركب على الصنم، لكن الغاية، لكن الهدف الذي دعاه أن يشتري هذا الصنم ويدفع المال بإزائه ويجعل الصنم مبيعا مثمنا، ما هو؟ المادة. إذن المادة هدف وغاية لشراء الصنم بمادته وهيئته، هذا الاحتمال الأول. إذا كان قصده رحمه الله، إذا كان قصده هذا الأول، فما ذكره تام صحيح، نعم ما ذكره، يحرم. ليش يحرم يا أخي؟ أنت شو اشتريت؟ صنع، اشتريت هذه المادة المشكلة بهذا الشكل الخاص، صنع، اشتريت صنع. وقاعد نفترض احنا نتحدث في مجتمع المنفعة الغالبة لهذا الهيكل لهذا الشكل منفعة محرمة وهي العبادة، انت قمت اشتريت صنع. ولا ليش بيشتري صنع؟ لانه من فضة حتى تموع مثلا، او خشب حتى تستعمله، او ذهب تتموع بعدين، بس أنت أوقعت العقد على الصنم، فتشملك الأخبار والإجماع، فعبارة كاشف الغطاء تام، هذا واحد. اثنين، الاحتمال الثاني في مقصود كاشف الغطاء رحمه الله أن صاحبنا هدفه وغايته المادة، وعندما أوقع البيع أوقعه على المادة فقط وفقط، ولم يخرج إلى الهيئة، هذا له نحوين. إذن المبيع هو المادة، هذا له نحوان، له طريقتان، المادة بخصوصها قدامهم صنم كبير من فضة، شو يقول له؟ يقول له اشتريت منك الفضة، فضة هذا الصنم، اشتريت منك هذه الفضة، شو قال؟ خشب هذا الصنم، أوقعه عليه على هاي المادة الموجودة في هذا الصنم بخصوصها، هذا واحد. الحالة الثانية أن البائع والمشتري توافق وزنة خشب، وزنة نحاس، وزنة فضة، قال لي اشتري منك هاي الوزنه، اشتراها وصل للمخزن فرغوها، واذا بيها صنم كامل متكامل من فضه. هو شو اشترى؟ كومة فضة وزنة خشب طن حديد. لقى بداخله صنم. حينئذ هم في مجتمع يعبد فيه الصنم، والمنفعة هي المنفعة المحرمة. حينئذ طبعا هنا إذا في هنكتب هيك، مو مثل ما ذكر المصنف، هو ذكر في مجموع المركب، قصده بالمجموع المركب في وزنه، في وزنه ذكرها في المثال كلمة الوزنة، في كومة في طن، يعني مع غيره اشترى هذه المادة مع غيرها. خب هنا شنو نحكم في هاي الحالة؟ حالة ما إذا كان المبيع هو المادة سواء بخصوصها أو مع غيرها، شنو نحكم؟ يقول المصنف هنا نحكم بالجواز، الجواز. لو كان هو رحمه الله يقصد الاحتمال الثاني، الصورة الثانية، فإننا لا نتفق معه في الحرمة، نفتي بالجواز والسلام. ليش شيخنا؟ قال لأنني أفهم من الأدلة اللي هي الأخبار والإجماع، هذه الأدلة التي يستدل بها على حرمة بيع الصنم وبيع هياكل العبادة، المقصود منها الصورة الأولى دون الصورة الثانية، أن المبيع هو المجموع المركب من المادة والهيئة. هذا الذي أفهمه، هذا الذي أفهمه منه. يقول المصنف القدر المتيقن. إذا كان مقصود القدر المتيقن، شوف عبارة المتيقن، إذا مقصود القدر المتيقن قد يجي عليه إشكال، وإذا كان مقصود بالمتيقن يقول لي أنني أقطع أن المقصود هو الصورة الأولى، ما يجي عليه في إشكال آخر، إشكال أنه هذا الانصراف وكذا، شنو المغزى مالته. المهم هذا ما أراد المصنف، المصنف خلني أطبق لكم حتى نلحق لا يأخذنا الوقت، هذا ما أراد المصنف ذكره. قال لاحظ عبارة بعض الأساطير، قال بعد أن ذكرت لكم أيها الأحبة أنه لو فرضت هيئة خاصة مشتركة بين هيكل عبادي وبين آلة لعمل محلل وكلاهما منفعة مقصودة فالصحيح هو جواز البيع، يتضح لكم أن ما ذكره كاشف الغطاء غير تام، يتفرع على ذلك فما ذكره بعض الأساطين كاشف الغطاء من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق في حرمة بيع هياكل العبادة بين قصد الجهة المحللة وغيرها، يعني وقصد الجهة المحرمة، هاي بالعبارة الأولى ما لا تكاشف الغطاء، فلعله محمول أحد حملين على الجهة، هذا واحد، على الجهة المحللة، على قصد الجهة المحللة وهي جهة محللة مقصودة لكن التي لا دخل للهيئة فيها، يعني في المادة، قصد أن يستفيد من المادة فقط وأوقع العقد على الصنع وعد يشتري صنع من مادته، بل هذا محرم وإحنا هم ويا كاشف الغطاء. أو هذا الحمل الثاني محمول على النادرة، يعني جهة قل قصد الجهة المحللة النادرة التي مما للهيئة دخل فيه، فالواحد يسوي علاقة مع الملابس أو يدفى بها، لكن هذه جهة نادرة قاعد أشتري في قرية كلهم يعبدون الصنم، هنا هم نقول بالحرمة ما دام أوقعت العقد على هذا الصنم فهو حرام. نعم ذكر، هذا مو استدراك يا أخي، هذا مو استدراك، يريد يذكر العبارة الثانية ما نتكاش في الغطاء اللي قال بها وسواء قصد المادة أم الهيئة. ذكر كاشف الغطاء أيضا وفاقا لظاهر غيره، ها وفاقا لظاهر غيره، غيره هم ذكر هاي العبارة، بل وفاقا لظاهر الأكثر، يعني بل وفاقا لظاهر الأكثر أكثر، يعني المشهور ذكره هاي العبارة سواء قصد المادة أو الهيئة، أنه لا فرق بين، لا فرق في حرمة بيعها في العبادة، ها بين قصد المادة والهيئة، بيع الصنم والصليب حرام، سواء قصد بيع المادة لوحدها أو قصد بيع الهيئة والمجموع. هذا ما ذكره كاشف الغطاء. أقول تعليق المصنف على العبارة الثانية، أقول إن أراد كاشف الغطاء، هذا الاحتمال الأول، هذه الصورة الأولى، بقصد المادة، طبعا قصد الهيئة ما عندنا خلاف وياه، إذا قصد الهيئة حرام، إذا قصد المجموع المركب حرام، ما عندنا مشكلة، لكن بالنحو الذي ذكرناه كون هذه الهيئة ليس لها منفعة غالبة، منفعة مقصودة محللة. خب، الاحتمال الأول، إن أراد بقصد المادة كون المادة هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشيء، الداعي الباعث الغاية من دفع المال بإزاء ذلك الشيء اللي هو الصنم أو الصليب، المادة وإن كان، هذا مهم، وإن كان عنوان المبذول بإزائه الثمن، هذا المبذول بإزائه يعني المبيع، عنوان المبيع الذي يبذل بإزائه الثمن هو ذلك الشيء، يعني الصنم والصليب أو قل المجموع من المادة والهيئة، إن كان هذا هو مقصوده فما استظهره رحمه الله من الإجماع والأخبار حسن جيد، لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص الذي له هيئة خاصة وهو الصنم من حيث كونه مالا عرفا، من حيث كون ذلك الجسم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كون الصنم مالا عرفا فهو عرفا مال، نعم الشارع ألغى ماليته، لأن بذل المال بإزاء الصنم بذل للمال على الباطل، فيجري فيه الدليل الثاني الذي تمسكنا به في هذه المسألة. هذا الاحتمال الأول والصورة الأولى. الاحتمال الثاني، وإن أراد كاشف الغطاء بقصد المادة كون المبيع هي المادة، فالبيع انصب على المادة، سواء تعلق البيع بها، هذا النحو الأول، تعلق البيع بها بالمادة بالخصوص، كأن يقول البائع بعتك خشب هذا الصنم ويقول المشتري قبلت، أو هذا النحو الثاني، أو تعلق البيع بالمادة في ضمن مجموع مركب، قصد بالمجموع المركب يعني مع غيرها من المواد، كما لو وزن له وزنة حطب فقال بعتك هذه الوزنة من الحطب من الخشب، بعد أن أخذ الأفندي للمنزل، صاحبنا أخذ للمخزن، فظهر في المبيع صنم أو صليب. هذا الاحتمال الثاني، هذه الصورة الثانية. خب، هنا فالحكم بالبطلان، ببطلان البيع في النحو الأول، ببطلان البيع كله في الأول، يعني إذا تعلق البيع بالمادة بالخصوص، هذا الأول. والحكم ببطلان البيع في مقدار الصنم في الثاني، فيما لو تعلق البيع بالوزن، هذا الحكم مشكل، فالحكم مبتدأ مشكل خبره. ليش شيخنا المصنف؟ يعني تلاحظ المصنف وين يروح؟ يقول إذا كان مقصود الكاشف كاشف الغطاء الاحتمال الثاني فحكمه غير تام، عندي إشكال فيما ذكره من البطلان. ليش يا أخنا المصنف؟ قال لمنع شمول الأدلة، أدلة التحريم، هاي الأدلة الثلاثة والإجماع، لمثل هذا الفرد إذا أوقع البيع على المادة. ليش يا أخنا؟ لأن المتيقن اسمه أن من الأدلة المتقدمة خبر أن حرمة المعاوضة على هذه الأمور، هياكل العبادة المركبة من المادة والهيئة، حرمة المعاوضة على هذه الأمور، نظير المعاوضة على غيرها من الأموال العرفية، مثل ما تتعامل على بيت، تتعامل على سيارة، تتعامل على أي شيء آخر، أنت ماذا تشتري؟ أنت تشتري المجموع من المادة والهيئة، ما تشتري المادة لوحدها. فإذا الإمام قاعد يتحدث عندما حرم الصنم، حرم المجموع، قاعد يتحدث عن الأموال العرفية عند الناس، نظير المعاوضة على غيرها، ياكل العبادة من الأموال العرفية مثل البيت والسيارة والكتاب ما هو الذي يقع عليه تقع عليه المعاوضة؟ وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف. والحاصل من هذه الصورة الثانية أن الملحوظ في البيع يعني المبيع الذي يجعل ثمن في مقابله قد يكون هو مادة الشيء من مدخلية الشكل من غير مدخلية الشكل والهيئة. هذا الاحتمال الثاني، هذا الصورة الثانية. بل المادة هي المبيع. تريد شاهد؟ أتريد شاهدا على ذلك؟ نعم أعطيك شاهدا، أعطيك شاهد وقرينة على أن البيع قد يتعلق أحيانا بالمادة دون الهيئة. ألا ترى أنه لو باع وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، رجع للمخزن وقف فد قدرية نحاس مكسورة، لم يكن له خيار العيب، يأخذ القدرية يقول له بدلها، هذا خيار عيبه لأن مكسورة. شي يقول له؟ يقول له لا خيار لك، يعني أنا بايع لك نحاس مادة لأن المبيعة هي المادة، فلا وجه لخيار العيب وبطلان البيع هنا. والحمد لله رب العالمين.